أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في إشكال صاحب الفصول على السيد الشريف بعدما أورد السيد الشريف على شرح المثالح، فإشكال صاحب الفصول على السيد الشريف تصحيح لما في شرح المثالح من أن المشتق في اللغة مركب، وتقدم إشكال صاحب الفصول على الطين الشريف. هذا الإشكال تقدم فعلا الإشكال من صاحب الكفاية على صاحب الفصول. صاحب الكفاية يرد قول صاحب الفصول ويستحشح قول السيد الشريف. الإشكال الأول من صاحب الكفاية على صاحب الفصول هو أن إشكال صاحب الفصول على سيد الشريف مبني على أن يكون للمشتق كالناطق في اللغة معنى وفي المنطق معنى آخر، مبني على تغاير المعنى بأن يكون معنى الناطق في اللغة شيء له النطق وفي المنطق هو النطق كما ذكرنا في علم الميزان. يكون معنى الناطق مجرد عن الذات فيكون بسيطا. فعلى هذا الفرض، على هذا الفرض، هي على فرض التغاير بين المعنيين، يصح ما أورده صاحب الفصول على السيد الشريف، إلا أن صاحب الكفاية يقول أن الأمر كذلك، الناطق له معنى في اللغة وهو شيء ثبت له النطق وله معنى في علم المنطق وهو النطق. يقول صاحب الكفاية هذا التغاير المعنى لو صح لكان إشكال صاحب الفصول واردا على المحقق الشريف، إلا أن الأمر ليس كذلك، أي لا يستحق هذا، تغاير المعنيين لا يستحق، إذ معنى الناطق في اللغة نفس معنى الناطق في علم المنطق من دون تغاير بينهما. فمعنى الناطق في اللغة شيء له النطق، والناطق جعل بما له من المعنى اللغوي جعل فصلا في علم المنطق. فالناطق بنفس هذا المعنى يكون فصلا للإنسان في علم المنطق. فحينئذ يلزم أن يكون المشتق مركب، يلزم أن يكون المشتق مركبا حتى في علم المنطق. فيلزم ما أورده أو يصح ما أورده السيد الشريف على صاحب المثاني، يصح هذا الشيء، ويلزم أخذ مفهوم الشيء في الفاصل، وهذا مستحيل كما ذكرناه، لأن مفهوم الشيء يكون عرضاً ذاتياً، عرضاً خارجاً عن حقيقة الشيء، والفصل يكون أمراً ذاتياً، والدخول الأمر الأرضي في الأمر الذاتي مستحيل. فعلى هذا الفرض، على هذا الفرض الذي يقول به صاحب الكفاية لا يرد إشكال صاحب الفصول على السيد الشريف، بل قول السيد الشريف وإشكاله على شرح المثال واحد. هذا أولا. وثانيا، أورد صاحب الكفاية على السيد الشريف بوجه آخر غير ما أورده عليه صاحب الفصول، والتوضيح إيراد صاحب الكفاية على صاحب الفصول، على محقق الشريف، توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الفصل على قسمين، الفصل المنطقي على قسمين، القسم الأول ما يكون فصلا حقيقيا، القسم الثاني ما يكون فصلا مشهوريا، والفرق بينهما أن الفصل الحقيقي ما يكون داخلا في حقيقة الشيء ويكون ذاتيا للشيء وجزءا لماهية الشيء، هذا هو الفصل الحقيقي. الفصل المشهوري ليس داخلا في حقيقة الشيء، بل يكون خارجا عن حقيقة الشيء ويكون من خواص الشيء ومن لوازم الفصل الحقيقي. فالفصل المشهوري من خواص الفصل الحقيقي ومن لوازم الفصل الحقيقي، هذا القسم يسمى بالفصل المشهوري. ثم يظهر من كلام صاحب الكفاية أن كلما اعتبر في علم المنطق فصلا في الظاهر ليس فصلا حقيقيا، بل يكون فصلا مشهوريا، كالناطق حيث يكون فصلا للإنسان ليس فصلا حقيقيا، كالمتحرك بالإرادة وكالحساس حيث اعتبر فسد الحيوان، ما ان الحساس والمتحرك بالإرادة ليس فسلا حقيقيا، بل جميع الفصول في علم المنطق يكون فسلا مشهوريا، أي من لوازم الفصل الحقيقي، من خواص الفصل الحقيقي. والفصل الحقيقي مما لا يعرفه إلا الله، لا يعرف فصل حقيقي لشيء إلا الله. نعم، يعرف الفصل الحقيقي من طريق خواصه ولوازمه، وهو يسمى بالفصل المشهوري. فالناطق يكون فصلا مشهوريا، الحساس والمتحرك بالإرادة أيضا من الفصول المشهورية. والشاهد على ذلك، الدليل على أن الفصول ليست فصول حقيقية بل الفصول المشهورية، الشاهد على ذلك كما قرأنا في كشف المراد، في كشف المراد لا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة، هذا. ولا يمكن وجود فصلين في مرتبة واحدة لماهية واحدة، هذا موجود في كشف المراد. فإذا كان الحيوان حساس متحرك بالإرادة، حساس ومتحرك بالإرادة هما متساويان في مرتبة واحدة، ليس أحدهما أعم من الآخر، ليس أحدهما فوق آخر، هما متساويان بالنسبة إلى الحيوان. فلو كانت كل من الحساس والمتحرك بالإرادة من الفصول الحقيقية، يلزم أن يكون للحيوان فصلان في مرتبة واحدة، وهذا مستحيل. فكما أن الحساس والمتحرك بالإرادة من الفصول المشهورية، كذلك الناطق بالنسبة إلى الإنسان من الفصول المشهورية، والفصل المشهوري من خواص ولوازم الفصل الحقيقي. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول ونستنتج أن الناطق يكون فصلا مشهوريا لا فصلا حقيقيا، يعني يكون الناطق عرضا خاصا للإنسان ليس ذاتيا للإنسان. فحينئذ إذا كان الناطق مركبا من شيء له النطق، يكون مركب كما يقول به صاحب شرح المثاني، يكون مركب من الشيء والنطق، والشيء يكون عرض عام والنطق يكون عرض خاص، عرض خاص للفصل من خواص الفصل. فغاية ما يمكن أن يلزم، يلزم أخذ العرض العام في العرض الخاص، يلزم أخذ العرض في العرض، وهذا ليس مستحيل. أخذ العرض في العرض ليس مستحيل، كلاهما عرضي، ولكن المستحيل أخذ العرض في الذات. فلا يلزم ما ذكره السيد الشريف من أخذ العرض العام في الفصل، في الفصل الحقيقي في الذات، لا يلزم هذا المحظور. ما يلزم هو فصل العرض في العرض، وفصل أخذ فصل العرض في العرض ليس مستحيلا، بل يكون كثيرا في علم المنطق. أخذ العرض العام، أخذ العرض مع العرض وجعلهما من لوازم الشيء، من خواص الشيء، كثير في علم المنطق. مثلا الماشي، الإنسان ماشي، الماشي عرض عام لا يعرف به الإنسان، التعريف بالعام غير صحيح،
لا يتميز به الإنسان. مستقيم القامة أيضا على ضمعان، الإنسان مستقيم القامة، إذ استقامة القامة ليست مختصة بالإنسان، بل شجر مأذن كثير من الأشياء في العالم مستقيم القامة. ولكن إذا أخذنا أحدهما في الآخر، أخذنا استقامة القامة في الماشي، وقلنا الإنسان ماشي مستقيم القامة، ألا يختص هذا بالإنسان؟ هذا يختص بالإنسان، وهذا صحيح. أصل العرض، أخذ العرض في العرض صحيح، أخذ العرض في العرض ليس جعل العرض داخلا في العرض الآخر، وجعله حقيقة من العرض الآخر كي يكون مستحيل، بل أخذ العرض في العرض جعلهما متقارنين، جعل العرض مقرون بالعرض الآخر، هذا هو معنى. فعلى هذا الفرض يكون إذا أخذنا مفهوم الشيء، إذا كان المراد من ناطق الشيء، مراد من المعقول في الناطق في الفرد في الإنسان في الناطق وهو المشتق مفهوم الشيء، فمعنى الإنسان، الإنسان ناطقون، الإنسان شيء له النطق، شيء عرض والنطق عرض آخر، فيلزم اقتران العرض بالعرض. شيء له النطق خاص بالإنسان، نعم شيء وإن كان عاما، ولكن مع اقترانه بالنطق يكون من خواص الإنسان ويتميز به الإنسان. هل يلزم ما ذكره السيد الشريف من المحذور وهو أخذ عرض العام في الفصل، يلزم هذا الإشار؟ لا يلزم هذا الإشار. هذا هو رد المثلث على سيد الشريف. الحمد لله.